بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب الضمان وما يتعلق به، نواصل نقرأ في الكتاب الذي يليه، كتاب الصلح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الصلح هو جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ولو عن إنكار، وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر. قال رحمه الله: أقول أما جوازه فلقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأما استثناء الصلح الذي أحل حراما أو حرم حلالا فلحديث عمرو بن عوف عند أبي داود وابن ماجة والترمذي والحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وفي إسناده كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جدا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، ولم يخرجه أبو داود ولا ابن حبان من هذه الطريق، بل أخرجوه من طريق أخرى كما سيأتي إن شاء الله. من طريق كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عوف عن جده عمرو بن عوف، وهذا إسناد شديد الضعف. فإن كثير ابن عبد الله متروك، بل قد نسب إلى الكذب، كذبه الشافعي وأحمد، وكذلك أبوه مجهول. فالحديث من هذه الطريق ضعيف جدا، وكذلك قال الشوكاني. قال: وقد صحح الحديث الترمذي فلم يصب، وقد اعتذر له ابن حجر فقال كأنه اعتبره بكثرة طرقه. كلام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، اعتذر عن الترمذي بذلك، وذلك لأنه رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. قال الحاكم: على شرطهما، وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وابن حبان من الطريق التي ذكرها الشوكاني من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة، وإسناده كثير بن زيد مختلف فيه، منهم من حسن له ومنهم من ضعف، والوليد بن رباح صدوق. الدارقطني رحمه الله في سننه يشير إلى أن أصل هذا الحديث هو حديث آخر، وهو حديث المسلمون على شروطهم أو المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فكلام الدارقطني رحمه الله يشير إلى أن هذا الحديث الذي في الباب الذي ورد عن أبي هريرة بلفظ الصلح جائز بين المسلمين أن أصله حديث المسلمون على شروطهم، وقول حسنه الترمذي ليس في سنن الترمذي عن أبي هريرة، هذا التنبيه. قال: وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أنس ومن حديث عائشة، وكذلك أخرجه الدارقطني. حديث أنس وحديث عائشة هو حديث واحد، ولفظه المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، ولكنه من طريق عبد العزيز ابن عبد الرحمن البالسي، وقد قال عنه الإمام أحمد: أحاديثه كذب. فالحاصل من هذا أن هذا الحديث الصلح جائز بين المسلمين كل طرق شديدة الضعف. أحسنها حالا حديث أبي هريرة عند أبي داود والحاكم، وقد سمعت ما فيه. هذا الكتاب كتاب الصلح، والصلح عرفه الفقهاء بعدة تعاريف يتبين المراد بالصلح في كلام الفقهاء. فمنهم من قال في تعريفه أنه عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين بتراضيهما، هو عقد، عقد أي اتفاق وعهد، يحصل به أي بهذا العقد قطع النزاع بين المتخاصمين بتراضيهما. وعرفه بعضهم بتعريف آخر قال: هو أن يتنازل الإنسان عن حق أو دعوى بعوض، أن يتنازل الإنسان عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه، أي المقصود به رفع النزاع الحاصل أو دفع النزاع قبل أن يحصل، لرفع نزاع أو خوف وقوعه. وعرفه بعضهم بأنه أن يترك الإنسان بعض حقه برضا، أن يترك الإنسان بعض حقه برضاه، فإذا نستفيد من هذه التعاريف أولا أن الصلح لا يكون إلا في نزاع، وإذا لم يوجد نزاع لا يحتاج إلى صلح. نستفيد من هذه التعاريف أيضا أن المراد بهذا الصلح رفع النزاع الواقع أو دفع النزاع الذي يخشى وقوعه، فهذا هو المراد بالصلح، رفع نزاع حاصل واقع أو دفع نزاع يخشى وقوعه. فإذن هذا يبين الأمر الأول، وجود النزاع أي إما قد وجد وتحقق أو يظن ويغلب على الظن أنه سيوجد، فهنا يوجد الصلح. أيضا مما نستفيد من هذه التعاريف أن الصلح ليس كالحكم، الحكم يتم استيعاب الحق لصاحبه، الحكم التي هي الأحكام الشرعية يتم فيها استيعاب جميع الحق لصاحبه، وليس فيها تنازل الأحكام، بخلاف الصلح فإنه ليس فيه استيعاب لجميع الحق بل فيه تنازل عن بعض الحق، فيه تنازل يتنازل أحد الأطراف عن حقه أو عن بعض حقه ويترك ذلك للقصد الذي سبق، رفع النزاع أو دفعه. أيضا مما نستفيد من هذه التعاريف أن الصلح لا بد فيه من الرضا، بخلاف الحكم فإنه يلزم به، رضي أو لم يرضى، أما الصلح فلا بد فيه من رضا. لأن في الصلح يترك الإنسان بعض حقه ولا يكون ترك بعض الحق إلا بطيب نفس ورضا، فمن الخطأ إذن ما يقوم به بعض الناس كبعض مشائخ القبائل أو الوجهاء أنه يصلح بين الناس صلحا ويلزمهم به ويجعله كحكم لا يخرجون عنه، فهذا من الخطأ. فالصلح لابد فيه من تراضي، وعلى كل حال فالصلح كما أخبر الله تعالى أنه خير، مع أن النفوس فيها شح تأبى الصلح، لكن الله تعالى أخبر أن الصلح خير. وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. غالبا النفوس لا تطيب، لكن الصلح خير، أي في حق زوجين خير من الفراق خير. الصلح حكمه مشروع دل على شرعيته الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من حكم من أهلي وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأما في السنة فأدلة كثيرة، استدل كثير من العلماء بالحديث الذي ذكره الشوكاني في الباب الصلح جائز بين المسلمين. ومن أدلته حديث كعب بن مالك في الصحيحين أنه كان له دين على ابن أبي حدرد فتقاضاه في المسجد فارتفعت أصواتهما فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأشار لكعب إشارة أي ضع شطر دينك، أن ضع الشطر أي سامحه بالنصر. قال قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد قم فقضه. إذن هذا الصلح أصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنازل كعب رضي الله عنه عن نصف دينه صلحا دفعا للنزاع. أيضا يدل عليه حديث الزبير الذي في الصحيحين حين اختصم مع رجل من الأنصار في شراج الحرة، وشراج الحرة أي المسيل الذي يسيل فيه الماء، فقال الأنصاري وكان بستانه تحت بستان الزبير قال سرح الماء أي اجعل الماء يمر، فأبى الزبير فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جاره. أي صلح، اسقي ما تيسر واعطي جارك يسقي. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، أي قضيت له لأنه ابن عمتك؟ قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار ثم أعطه جاره، أي هذا الحكم الشرعي. قال في الحديث قال فاستوعى للزبير حقه بصريح الحكم، وكان قبل ذلك أرشدهم إلى صلح بينهم، فكان ذلك الأمر سنة. والجدار يعني حدده العلماء كالزهري وغيره، قال هو أن يصل الماء إلى الكعبين، كان الجدار الذي في مزارع المدينة الذي إذا بلغه الماء أرسله إلى جاره هو أن يصل الماء إلى الكعبين. فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلم يرضى ذلك الأنصاري، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكما في هذه المسألة. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على شرعية الصلح. وهو مجمع عليه في الجملة، مجمع على شرعية الصلح. والصلح أنواع، أي باعتبار ما يكون فيه الصلح، أن يتنوع الصلح باعتبارين، باعتبار الأمور التي يكون فيها الصلح وباعتبار الأطراف التي يحصل بينهم الصلح، فيتنوع أنواع الصلح بهذين الاعتبارين. باعتبار ما يكون فيه الصلح، فالصلح يكون في الأموال، يكون في الحقوق، يكون في الدماء، في القصاص، في الجروح، يكون في كل شيء يؤدي إلى مخاصمة بين الناس. وأما باعتبار من يكون بينهم الصلح فإنه أيضا يتنوع، فيكون الصلح بين المسلمين وبين أهل الحرب، أي الكفار المحاربين، كمن صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية، والحديث معروف في صحيح البخاري في تلك الشروط التي وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في كثير منها جور وظلم، ولكن كان لذلك مصلحة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له. فيكون الصلح بين المسلمين وبين أهل الحرب، أيضا يكون الصلح بين المسلمين أنفسهم كصلح بين أهل البغي وأهل العدل. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كلاهما من المؤمنين، فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا بغى أحد على أحد، بغى على نفسه أي على دمه، بغى على ماله، فهذا صلح. أيضا يكون الصلح بين الزوجين إذا خيف وقوع الشقاق بينهما، كما ذكره الله تعالى في آيتين من سورة النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالصلح بين الزوجين إذا خيف وقوع الشقاق بينهما، ويصلح ويحصل الصلح كما سبق في تعريفه عن على تنازل عن بعض الحق وترك بعض ما له فيه حق، فهذا الصلح أخبر الله تعالى أنه خير من الفراق. فكون المرأة مثلا تتنازل عن بعض حقها وتصبر إن كان للصبر مجال خير من الفراق. وسيأتي من كلام الشوكاني رحمه الله أن الصلح ما يكون في الإقرار، ومنه ما يكون في الإنكار. الصلح منه ما يكون في المعلوم، ومنه ما يكون في المجهول. ستأتي إن شاء الله من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. وهنا تنبيه نبه عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال: إنما يكون الصلح إذا لم يتبين الحق، أما إذا تبين أن الحق مع أحد الخصمين وهو واضح ببينته ودليله، قال فهنا يجب الأخذ بالحق، ولا يجوز أن يجعل أحد الخصمين يتنازل عن شيء بين له. بل يجب ردع المخاصم هذا، وإلا هذا قد يفتح للناس شرا. يأتي إنسان يخاصم إنسانا في حق له ظاهر. قال وبعض القضاة الجهلة كلما جاءته قضية جعلها صلحا، والصلح إنما يكون إذا لم يتبين الحق أو وجد فيه التباس. لم يتبين الحق، لم يظهر ببينته، أو وجد فيه إشكال ولبس، فهنا يلجأ إلى الصلح وهو جائز كما مر بالأدلة الكثيرة. أما مع وضوح الحق وتبين وأنه مع أحد الخصمين فيجب هنا الأخذ بالحق لصاحبه. وهذا تنبيه جيد حتى لا يقول القائل كل شيء يأتيني نصلح ونرضي هذا الطرف وهذا الطرف. قد يكون أحد الأطراف ظالم معتدي والأمر في ذلك ظاهر جدا، فلا يحتاج إلى إرضائه في هذه الصورة، يحتاج إلى ردعه وزجره عن ظلمه. يستثنى من الصلح الجائز والمشروع ما حرم الحلال أو أحل الحرام، كما ذكر الشوكاني رحمه الله. وهذا نحو تنبيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يمتنع الصلح إذا كان الحق مع أحد الخصمين، لأنه سيحرم الحلال أو يحل الحرام. وهذا وإن كان الحديث الذي يدل عليه ضعيفا، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، إلا أنه تدل عليه أدلة كثيرة في تحريم أو في الامتناع عما أحل الحرام أو حرم الحلال. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله أنواعا من أنواع الصلح تأتي في دروس لاحقة إن شاء الله. أخني يقول إذا صليت قبل أن أنام وترا فهل أصلي القيام وترا، وما هو أفضل وقت لصلاة القيام؟ إذا صلى الإنسان الوتر قبل أن ينام ثم قام يصلي في آخر الليل فلا يوتر مرة أخرى، صلي شفعا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فلا يوتر في ليلة واحدة مرتين. وأما أفضل أوقات صلاة القيام فمن كان يرجو أنه يستيقظ في آخر الليل فهو أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طمع أو من خاف ألا يقوم آخر الليل فليصلي أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليصلي آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، تشهدها الملائكة. ينزل الرب جل وعلا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا، فالصلاة في آخر الليل أفضل لمن طمع أن يقوم. بقي إذا كان لم يصلي، إذا لم يصلي، إذا كان الإنسان حاله أنه إذا لم يصلي بعد العشاء أو قبل أن ينام يفوته القيام، فهذا يصلي قبل أن ينام. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيين أبا هريرة وأبا الدرداء، كلاهما قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها قال وأن أنام قبل أن أوتر، أو أن أوتر قبل أن أنام، يوتر قبل النوم. قالوا لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان مشغولا بالعلم، فكان ربما إذا نام لا يستطيع أن يستيقظ في آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، والثاني إن لم أكن واهما وإلا هو أبو ذر. من؟ أبو ذر، نعم في الصحيح ليس أبو الدرداء، أبو ذر. وأخ يقول هل يجوز قراءة الفاتحة مرتين في كل ركعة؟ لا يجوز ذلك، وهذا الفعل محدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما يطرأ ذلك على من عنده وسواس فيجاهد نفسه ويدفع الوساوس ولا يسترسل معها. الدرداء. طيب أحسن، نعم ذاك آخر. أخوني يقول هل يجوز المصافحة للخالة التي تكون امرأة الخال أو العمة امرأة العم؟ أولا تسمية امرأة العم عمة، امرأة الخال خالة، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، اسمها زوجة الخال وزوجة العم، فتسميتها خالة هذا يلبس بالأدلة. سيأتي إنسان بعد ذلك يستدل بالخالة يقول هذه خالتي وهي ليست خالته، فالخالة هي أخت الأم والعمة هي أخت الأب، وأما زوجة العم فليست عمة وزوجة الخال ليست خالة، وعلى هذا فلا يجوز مصافحة زوجة العم ولا زوجة الخال لأنها أجنبية عنك. وأخ يقول ما حكم الغسل في يوم الجمعة؟ وإذا لم يجد الإنسان أو إذا كان هناك برد ولم يستطع تسخين الماء وخاف على نفسه المرض هل يجزي الوضوء؟ الغسل يوم الجمعة واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي كل بالغ، ومن خاف على نفسه المرض فله أن يتوضأ إذا كان بردا شديدا ويخشى أنه إذا اغتسل يمرض أو يزداد به المرض فله أن يتوضأ. وينبه على المصاحف قال يحصل لها امتهان فلو ترفع إلى مواضعها، نعم المصاحف التي تكون في القبلة إذا أقيمت الصلاة يخرج واحد من الصف يأخذها إلى أماكنها، فهكذا إن شاء الله التي تقرأ فيها مصاحف قبل الصلاة فإذا أقيمت الصلاة يخرج واحد من هذه الجهة وواحد من هذه الجهة يأخذها إلى مواضعها، لأنه ربما تقدم إلى جانب الجدار ويحصل لها امتهان فترفع في مواضعها. أخ يقول أرجو أن تسامحني فقد حصلت مني غيبة لك فسامحني ولن أعود بإذن الله. أنا أسامحك بهذا الشرط أنك لا تعود، فإذا عدت لا أسامحك، ولا يجوز يتساهل الإنسان بالغيبة، لكن إذا كنت تريد أن نعينك فبهذا الشرط أنت مسامح. وأخ يقول بعض العامة يقول إن محمد المهدي الذي التقى بالروافض الحوثيين أنه مرسل من الشيخ يحيى الحجوري وأنه من المقربين منه، فهل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، محمد المهدي والعياذ بالله قد تكلم فيه الشيخ رحمه الله قبل ربما 40 سنة ونحو ذلك وحذر الناس منه، وكان الشيخ رحمه الله يقول فيه انسلخ من السنة وأخشى أن ينسلخ من الإسلام، حذر منه أهل العلم. والآن يجتمع بالروافض ويثني عليهم ويبرر لهم مواقفهم وظلمهم للناس، اجتمع هو ورئيس المكتب السياسي للحوثيين محمد علي الحوثي، قال له أنا كنت أحبك محبة شديدة من قبل، أي قبل أن أراك، وأنا الآن حين رأيتك ازداد حبي لك أو نحو ذلك، ويبرر لا يقول أنتم أفشيتم الأمان ولا يستطيع أحد يرفع رأسه، يعني يبرر لهم الظلم والجور، ويبرر لهم أنهم أولياء أمر، قال ونحن نعتقد وجوب الطاعة لكم وأنكم أنتم أولياء أمورنا ونحو ذلك الكلام، فهذا أهل السنة منه براء، ليس من اليوم بل كما سبق من نحو 40 سنة تكلم فيه الشيخ رحمه الله وحذر الناس منه، بل كان أكثر كلام الشيخ في الحزبيين في هذا الرجل لما حصل منه من ضرر، وانظروا إلى أين وصل الحال. كيف يقال مرسل من الشيخ يحيى الحجوري؟ الشيخ يحيى الحجوري ضربوا مسجده وهذا اجتمع بهم في صنعاء، فكيف مرسل منه؟ وبعض العامة كما أخبرنا بعض الإخوة، ما رأيت هذا لكن حدثنا أكثر من أخ، قالوا كتبوا أو جاءوا بصورة المهدي هو والحوثي وقالوا هذا يحيى الحجوري هكذا، وهذا كذب. الحجوري قد ضربوا مسجده ودخلوا بيته، فكيف يذهب إليهم إلى صنعاء؟ ولا يجوز أن ينشر الإنسان مثل ذلك سواء كان من العامة أو من غير العامة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.